فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعل الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وكان معي بعض الأسئلة من أمس في حلقة فضيلتكم شيخ الكريم. أبو عمر يسأل عن البطاقة التموينية، ولو غير في مفردات المرتب شيخ الكريم كي يحصل عليها، فهل هذا فيه تدليس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك إن ولي الأمر في هذا المقام وضع ضوابط وشروط لمن يستحق دعم التموين. من هذه الضوابط والشروط ألا يزيد دخله الشهري عن 2500 جنيه، فإذا كان دخل الواحد منا في حدود هذه القيمة فبها ونعمت. أما إذا كان دخل أكثر من هذا، يعني أكثر من 2500 اللي هو اشتراط الجهة المختصة، فلا يجوز في هذه الحالة أن الإنسان منا يدلس أو يخفي مفردا من مفردات المرتب حتى يكون المرتب في حدود الشرط المطلوب من الجهة المختصة، لأن هذا استباحة لبعض المال المحرم وهو من المال العام، والأصل في المال العام أنه أشد حرمة من المال الخاص. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الشيخ.
وإياك يا أستاذ محمد، الله يرضى عنك.
لأن السؤال الأول يقول الله تعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كيف يكون ذكر الله سبحانه وتعالى لعباده؟ السؤال الثاني خاص بالحج، ما معنى الرمد في الطواف في الحج؟ بارك الله فيكم، معنى الرمد؟
حاضر، ربنا يرزقنا وإياك الحج يا حاج محمد. السلام عليكم مصطفى.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة.
نعم تفضلي.
أنا جوزي يعني في الفلوس، يعني بيترك الفلوس في غير محلها، يعني بس مش حاجة حرام، يعني مثلا شيبسيات كلام فاضي، يعني احنا الحمد لله ميسرين في الفلوس وكده،
يا رب يوصل.
أنا أخت نصحتني في نصيحة أن أنا يعني أحوش الفلوس من وراه، فانا عملت كده، فكنت باخد في الفلوس مثلا اجيب عبايه ليا، اجيب اي طقم ليا، واقول مثلا اخويا اللي جايبه. فانا دلوقتي يعني عرفت فتوى ان ده حرام وما عدتش اعمل كده تاني، بس خايفه يعني ان انا بقعد اقول له سامحني ان انا كنت بحوش فلوس، بس خايفه اقول له ان انا كنت بجيب حاجات ليا من غير ما هو يعني.
حاضر.
السؤال الثاني هو انا مثلا لما بقعد اتكلم مع والدتي مثلا احكي لها اي مشكله مع جوزي، مشكله مع اهل بيتي، فهل كده يعتبر مثلا غيبه او نميمه؟ مثلا مشكله مع حماتي مثلا بحكيها لها، باخد رايها فيها كده، فهل كده حرام ولا ايه؟
حاضر.
ثالث حاجه، انا دايما بحس ان انا كل ذنوب، فهل احنا مثلا لما بنعمل ذنوب ونتوب عنها بالنسبه لنا بعد كده يعني ربنا هيغفر لنا الذنوب دي ما دام تبنا، ولا برضو هنتحاسب عليها ان احنا عملناها قبل كده؟ ومتشكره جدا لحضرتك.
وإياك، ربنا يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين في أمان الله. السلام عليكم يا حاجة فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا، تفضلي يا أستاذة فاطمة، تفضلي.
مرحبا بحضرتك. عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا أخويا بيديني مبلغ كل شهر وإبني، وأنا بحط عليهم وبدفع يعني للجمعيات للغلابة، بس للاسف مش بفرق، مش بذكر ده لاخويا وده سبق على امي، ده سبق على، لا. هل لازم احدد
تحديد النية يعني؟
احدد ده طالع لايه وده طالع لايه؟
حاضر.
يعني انا بدي لنفسي الفلوس من ابني من اخويا مني، مش بحدد. ده السؤال الاول.
طيب
السؤال الثاني حضرتك، انا عملت عقيقه لابني وعملت عقيقه لبنتي ولسه ابني الكبير، فانا ناويه اشترك في سبع عجل باذن الله في العيد الكبير ده، بس النيه مش اضحيه، النيه ان هي عقيقه لابني، ينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر. سؤال ثاني
واشكرك.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، ايضا الاخت امه الله سالت عده اسئله في نهايه اللقاء. مساله الافرازات البنيه قبل الحيض بيوم او يومين، هل في هذه الفتره تصلي ام لا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول لاختنا السائله، كل فتاه وكل امراه خلاص تعودت على عادتها الشهرية، ما الذي يحدث فيها؟ بمعنى تعودت متى تأتي الحيضة، وتعودت كيف تبدأ الحيضة. أحيانا الحيضة تبدأ بدم مباشرة وإن كان قليلا ثم يزداد ثم يقل، وأحيانا تبدأ بإفرازات ملونة ثم يأتي الدم بعد ذلك، وأحيانا تختلف هذه الأمور من امرأة إلى أخرى ومن فتاة إلى أخرى. فإذا كانت هذه هي عاداتك الشهرية، أن الحيضة تبدأ بإفرازات قبلها بيوم أو يومين ثم ينزل بعد ذلك الدم، أو تنتهي الحيضة أيضا وتختم بإفرازات ملونة بنية أو غير بنية حتى يجف المكان فتكون علامة الطهر أو تنزل السوائل البيضاء الشفافة، إذا كانت هذه عادتك فخلاص. حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: كنا لا نعد الصفرة ولا الحمرة ولا الكدرة في غير وقت الحيض شيئا. معنى ذلك أنهم كانوا يعدونها في وقت الحيض من الحيض، لكن لو نزلت هذه السوائل في غير فترة الحيضة لا يعدونها شيئا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول أنها يعني عندما تعمل العمل الصالح تقول العمل ده ربنا هيدخلني سيدخلني به الجنة، هل هذا يعني فيه شيء أم من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، حتى ولو كان المقصود حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لكن هذا المفهوم مفهوم خاطئ، لأن قطع العبد أنه إن شاء الله بهذا العمل سيدخل به الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث صحيحا واضحا، قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فعمل العبد مهما كثر وزاد فإنه لا يؤهل العبد أن يدخل الجنة إلا أن تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع المرأة الأنصارية أم يعقوب رضي الله عنها لما مات زوجها أو ولدها تقول: والله ما أعلم إلا أن الله قد أكرمك. قال: وما أدرك أن الله قد أكرمه؟ والله وأنا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يرجو لكن لا يقرر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني أقول أو هي تقول أو نحن نقول نرجو أن يتقبل الله عز وجل من هذا العمل وأن يدخلنا الله عز وجل به الجنة.
نعم، إحنا عندنا ثلاث مراحل مهمة يا إخوة أخوان. نعم، المرحلة الأولى أن يصح منا العمل، والعمل لا يصح إلا أن يكون الإنسان فيه مخلصا وفي نفس الوقت يكون في أداء العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المرحلة الثانية القبول، وهو أن يلح على الله عز وجل ويسأله القبول لهذا العمل. وإحنا كنا دائما في رمضان نقول السلف قبل رمضان ستة أشهر يقولون: يا رب بلغنا رمضان.
أمين.
وبعد رمضان ستة أشهر يسألون الله أن يتقبل منهم رمضان. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، هل عملنا هذا بعد حتى القبول يكون مؤهلا لنا إلى أن ندخل الجنة؟ لا، قال أهل العلم يكون بس مؤهلا لنا أن تتداركنا رحمة الله. طيب رحمة الله قريب من مين؟ قريب من المحسنين اللي أتوا بالعمل مخلصين موافقين للسنة واللي ألحوا على الله عز وجل بالقبول. فإذا كان الأمر كذلك فإحنا نرجو بعد ذلك أن يكون عملنا مؤهلا لرحمة الله أن تتداركنا ونكون بعد ذلك من أهل الجنة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ نادي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ احمد جحرر،
الحمد لله، اهلا ومرحبا بك يا كريم.
احبكم في الله يا اخي.
الله يحبك ويحبك ويرضى عنك. احبك الله.
عندي أربعة كده، معلش انا اسف.
اتفضل
كده ان شاء الله. كيف حضرتك تتحقق التقوى التي بها ربنا يفردنا من الضيق الى الفرج ويرزقنا من حيث لا نحتسب؟
السؤال مره اخرى.
السؤال الثاني حضرتك، كيف يكون الاستغفار اللي به تنزل رحمات الله ربنا علينا؟
كيف يكون
السؤال الثالث حضرتك، انا بشترك انا واخويا في ذبيحه كل سنه لعيد الاضحى، كل سنه عام حضرتك بخير. بس سنه اخويا هو اللي بيدفع وسنه انا اللي بدفع، فهذا جائز؟
من الذي يدفع؟
سنه وسنه، ده
سنه يعني انت وسنه هو؟
سنة
مع الدفاق. طيب سنه وسنه.
اخر حاجه على طول حضرتك، دايما الشيطان بيوسوس لي ان القادم مش خير، ابقى قاعد مثلا في البيت، اولادي في العمل، الكلام ده كله، ابقى يعني خايف ان هم مش يرجعوا، ان هم
دايما عندك قلق من غد، من الغد.
بس سعادتك وبارك الله فيك.
السؤال الاول، اعد السؤال الاول من فضلك.
السؤال الاول هو يعني من يتقي الله يجعل له من كل ضيق الفرج ومن كل هم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف تتحقق التقوى حتى الواحد يوصل لهذه المرتبه؟
حاضر،
بس بارك الله فيك
واياك، اللهم ارزقنا تقواك يا رب. أمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
عندي سؤالين.
فضل.
السؤال الأول، كنا أنا وزوجي من الكلام ده من 6 سنين. مع متجوزنا كان هو مرتبه زي مرتبه بالظبط، كان ناخد زي بعض. كنت بحط المرتب بتاعي في البيت، كل المرتبات في البيت، تدفع البيت كله. جينا بعد الزواج بسنتين شارينا شقة ملك مع بعضينا. فهو كان معايا الذهب بتاعي بتاع الشقه، وكان كمان محتاج فلوس فوق الذهب، فهو خد قرض، هو حط القرض وانا حطيت الذهب، وجبنا الشقه مع بعض، وكتب الشقه بالنص، نص ليا ونص لي، بس النص ليا ما كانش قصاد الذهب بتاعي، كان قصاد ان انا بحط المرتب بتاعي كله في البيت، يعني حق زينا زي بعض.
تمام.
جينا دلوقتي حصل بينا خلافات، هو بيقول لي انت ظلمتيني، انا دلوقتي لا قدر الله حصل بينا خلافات وحبيت ان نفصل مع بعضينا، هجيب لك الشبكه اللي مكتوبه في القلم تاني، انت بكتب لك اصلا نص الشقه، بفهمه نص الشقه بتاعي ده قصاد ان انا بقى لي 6 سنين ما يعني ماليش فلوس.
يعني هو بيقول لك انت ليك الذهب بس. معلش يا امه الله عشان السؤال يعني طال عليا، يعني هو الان ينكر انك لك نصف الشقه ويقول لك انت لك الذهب فقط؟
هو بيقول لي دلوقتي تاخدي نصف الشقه بس، يا تاخدي قيمه الذهب اللي جوه القايمه بس، وانا اصلا الذهب لسه موجود في القايمه ونص الشقه باسمي، عايز ناخد حاجه من الاثنين. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هو دلوقتي ربنا ما اكرمناش بالاولاد وما جربناش ولا مره حق نهاري ولا اطفال اناديب ولا حاجه، لسه يعني ربنا بيكرم يعني بوفر الفلوس عشان اعمل، فهو كل شويه يقول لي انا هتجوز انا هتجوز انا هتجوز. انا دلوقتي مثلا بقول له يعني احنا لسه ما خدناش مثلا هي الاساليب المتاحه او ما خدناش بالاسباب، يعني الصبر لسه بناخد الاسباب، وانا اللي هعمل، انا هوفر الفلوس وانا هعمل، انا هتكفل بالمصاريف.
السؤال الله يرضى عليك.
طب نقول لي، يقول لي دلوقتي مثلا انا افترض ان ما حصلش نصيب مثلا وما خلفناش، انا هتجوز انا تاني، انا دلوقتي هو ما قدرش يفتح بيتين مثلا، لو هيفتح البيت التاني يبقى انا هتكفل، هو يصرف على بيته تاني، يبقى كده لو انا سبت حرام عليا. جزاك الله خير.
وإياك، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
ازيك يا أستاذ أحمد، عامل إيه؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله،
تفضل. والله إحنا عندي سؤال كده لو سمحت.
أيوه.
والله إحنا جماعة إخوة، وجينا شرينا حتة أرض بالروق. معايا؟
مع حضرتك.
واخويا الكبير كتبها باسمه. فجيت دلوقتي قلت له لا ده انتوا ما تقومش فيها، فهل ده يجوز ولا ما يجوزش؟
وانا لكم دفعتم في الارض؟
والله هو الكبير يعني الكبارات اللي كانوا فينا اللي كانوا بيجيبوا فلوس دفعوا.
حضرتك دفعت بالارض يا استاذ ايمن ولا ده مال الوالد؟
لا حضرتنا يعني احنا كلنا كنا بنجري ونجيب في مكان واحد فالفلوس كلها بتاعتنا في الارض.
طيب فامان الله. السلام عليكم. هل معنا اتصال اخر يا استاذ عدنان؟ نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأخت تقول أن الشخص هي مجبرة أن تعيش مع شخص. قالت الشخص ده ممكن تكون حماتها أخت زوجها عايشة معهم وهي مجبرة لكن تعاملهم معاملة طيبة وهكذا، فهل هذا يعد من النفاق شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا الصغيرة لا أبدا هذا لا يعد من النفاق، إنما هذا يعد من مجاهدة النفس ومغالبتها على ما تريد، فالنفس لو تركت فلن تستقبلهم استقبالا طيبا ولن تتعامل معهم بالمعروف ولن تحسن عشرتهم، لكن أنت في هذه الحالة تجاهدين نفسك على الرغم مما في قلبك وصدرك من الضيق منهم والإجبار على معاشرتهم، لكن مع ذلك أنت تحسني إليهم. ونحن أمرنا أن نفعل هذا مع عامة الناس، قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وقد كان أمثال هؤلاء يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبغضهم غاية البغض، خاصة حتى مع اختلاف الدين، ومع ذلك كان يكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبتسم ويبش في وجوههم وكان يعاملهم بالحسن عليه الصلاة والسلام. هكذا هي معاملة الإسلام، فالمسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وبالتالي ما تفعلينه خير واحتسبي أجرك عند الله تبارك وتعالى، وهذا ليس من النفاق في شيء، لأن بعض الناس متصور أنه يقول لك أنا أقول للأعور أنت أعور في عينك. يا أخي هو طب هو ده كلام؟ هو دي يعني أخلاق المسلم؟ يعني ده إذا كان أعورا أستر عليه يا أخي، ولا تعايره ولا تسخر منه ولا تصادمه في مشاعره وعواطفه، وليس هذا من المعاملة الحسنة والمعروف في شيء.
هو يعني كناية عن أنه عنده الجرأة.
أنا فاهم أيضا
لكن ليس بشرط أن يكون
أقول
عنده عور.
أقول كلمة الحق يا أخي أحيانا لا نقول كلمة الحق إنما نقولها في قلوبنا ونحسن إلى الناس في الظاهر ونبش في وجوههم في الظاهر، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وليس بالضرورة أكون أنا وأخي على ما يرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الأخير، الزوج يعاملها معاملة غير طيبة ويهينها ويسيء إليها في بعض الكلمات، فهي يعني تقول هل الطاعة يعني طاعة الزوجة تكون مثلما كانت طاعة الزوجات والصالحات مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين، أم تختلف بسبب معاملة الزوج شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة نحن متضامنون معك قلبا وقالبا في أن سوء طبع الزوج ليس من المعروف في شيء، وهو أصلا ليس من أدب الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني إذا أهان نقول هذا حرام، إذا انتقص من قدرها نقول هذا حرام، إذا ضربها والعياذ بالله نقول هذا حرام، إذا ضيق عليها المعيشة مع قدرته على سعة المعيشة نقول هذا حرام، إذا حملها ما لا تطيق نقول هذا حرام، لكن هذا حرام عليه. أما الواجب عليك أيتها الأخت المسلمة أن تصبري وأن تحتسبي، وهي قالت أمس في سؤالي أنها يعني ذكرته ونصحته كثيرا وذكر من قبل آخرين ونصح كثيرا، لكن طبعه غالب عليه أنه يسوء معاملة هذه الزوجة. وفي بعض الأزواج يا أختنا المسلمة يسيء فهم معنى القوامة، وفهم أن القوامة بتاعت الرجال على النساء هي قوامة غلظة الطبع وقوامة العين الحمراء وقوامة الوجه الكشر وقوامة الشخط والنطر، والمعاني دي كلها ليست لا من معاني القوامة ولا من معاني حسن الخلق أصلا. فبالتالي نقول الواجب عليك أن تصبري وأن تحتسبي، وشوفي بقى حدود المعاملة التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هناك طرفين، طرف بيؤدي ما عليه وطرف لا يؤدي ما عليه، فهل الطرف اللي يقدم عليه يقابل الطرف الاول اللي هو بيسيء اساءة باساءة؟ ما احنا لو قابلنا الاساءة بالاساءة والاساءة بالعصيان وكفران العشير يبقى عملنا ايه؟ يبقى اخطأنا كما هو اخطأ وان اختلفت نوعيات الخطأ. انما نعمل ايه طيب؟ النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام: ادوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. انت عليك احترامه احترميه، انت عليك ان تحفظي ماله وعياله احفظي ماله وعياله، انت عليك ان تحفظي عرضك احفظي عرضك وعرضه، انت عليك ان تطيعيه في المعروف اطيعيه في المعروف، انت عليك ان تخدميه بما تيسر من غسيل وطبيخ وغيره افعلي ما اعانك الله عز وجل عليك. طب هو في المقابل لا يؤدي شيئا من حقوقي، اسأل الله عز وجل الذي لك، ادوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لو فعلت هذا ستكونين إن شاء الله عز وجل صاحبة معروف وصاحبة أجر عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة. طبعا أسأل الله أن يصلح ما بينهما، أمين يا رب العالمين، وأن يصلح البيوت بيوت المسلمين جميعا. لكن بعيدا عن الأخت، حضرتك قد أجبتها الحمد لله رب العالمين، لو المرأة شعرت بالضرر الشديد وطلبت في هذه الحال، ليست الأخت، أسأل الله أن يصلح وأن يديم بينهما، الطلاق لا قدر الله، هل تأثم؟
إذا تضررت المرأة من سوء عشرة الرجل ففي هذه الحالة لها الحق، بل لها كل الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي طالبة الطلاق للضرر. لكننا في نفس اللحظة نقول قبل الوصول إلى هذه طبعا النقطة، افعلي ما أعانك الله عز وجل عليه من الصبر والاحتساب، حتى إنه الحنفية يقولون إن أهانها بسب أو بتقبيح أو بانتقاص قدر أو بتضييق نفقة، تخيل كل المظاهر دي لو فعلها الزوج، واحد منها يعني لو فعلها الزوج، قالوا فلها الحق حينئذ أن تتضرر إلى القاضي ولو طلبت الطلاق. لكننا نقول نساؤنا وزوجاتنا ولله الحمد العهد فيهن أنهن محتسبات وأنهن صابرات وأنهن أحرص من كثير من الأزواج على استقرار البيت واستمرار الحياة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. كيف نذكر الله؟ كيف يذكرنا الله عز وجل سبحانه وتعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، طبعا هذه الآية من سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد ورد في نفس هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال ابن عباس: ذكر الله لأهل ذكره أن يذكرهم متباهٍ بهم في الملأ الأعلى، يباهي بهم الملائكة. ذكر الله عز وجل أن يذكرهم بعفوه، أن يذكرهم برحمته، أن يذكرهم بمغفرته، أن يذكرهم برزقه الواسع، أن يذكرهم بخيري الدنيا والآخرة، أن يذكرهم بالثبات على الطاعة. كل هذه المعاني في معنى أذكركم، فاذكروني أذكركم. ولا شك أن ذكر الله عز وجل للعبد خير من ذكر العبد للرب تبارك وتعالى. لذلك ورد الحديث: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال ابن عباس يعني في الملأ الأعلى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنى الرمل أو الرمل في الطواف شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الرمل من سنن الطواف، والرمل معناه المشي بتسارع الخطى في نفس المكان، مش الجري والسعي والركض، لكنه يمشي بخطوات متسارعة لكنه في نفس الوقت في المكان، يعني لا يجري ولا يركض. ولا يكون هذا الرمل إلا في طواف القدوم فقط، هذا هو المعلوم أو المعهود من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو يكون في طواف القدوم، ويكون إن تيسر ذلك، لكن في ظل الأوضاع الحالية يعني كما نرى الزحام وشدته لا يصر العبد على أن يأتي بهذه السنة وهو إن انطفى من غيرها ولم يرمل، وبالتالي يعني لا شيء على طوافه وطواف الصحيح إن شاء الله عز وجل. لكن الشاهد أنها من السنن المستحبة فقط ولا تكون إلا في طواف القدوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخت يعني تقول زوجي مسرف في محله لكن ينفق كثيرا، هي تدخر أو ادخرت دون علمه وكانت تشتري بعض العباءات وبعض الأشياء الخاصة بها ثم امتنعت واستغفرت ربنا عز وجل، فبعد الامتناع والانتهاء شيخ الكريم كيف تتوب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو ابنتنا السائلة ما شاء الله تقول يعني عرفت ان الكلام ده غلط، خاصة وانها كانت تقول انه هذه الاشياء اخويا بيجيبها ولا اهلها بيجيبوها، وبالتالي كان تجمع بين ما فعلت بخطأ اخر الا وهو نسبة الامر الى غير صاحبي، يعني اللي هو اهلها واخوانها واخواتها وغيره. فحسنا فعلت الان انك انتهيت، والواجب عليك التوبة، والتوبة معناها الندم على ما فعلت سابقا، ثم العزم الأكيد على ألا تكرري هذا مرة أخرى، ثم ثالثا كثرة الاستغفار والعمل الصالح بقدر ما تستطيعين، والله تبارك وتعالى وعد التائبين بأنه سيتوب عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب. ده من صفات الرب تبارك وتعالى، والله عز وجل في سورة الفرقان يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن في نفس الوقت حافظي على مال الزوج، وإذا يسر الله لك وادخرت شيئا بغير علمه فليكن الادخار في البيت، موجود في البيت، ولا تشتري به أغراضا لخاصة نفسك، إنما لو جاءت ضائقة مالية لا قدر الله عليكم يبقى المال موجود، هنجيب مثلا حاجة في أدوات البيت، لزوم طبخ البيت، لزوم غسيل البيت، شيء من هذا القبيل. لكن هذا في حالة ما إذا كان الزوج لا يعد نقوده. أما لو أنت عارف أن الزوج مع سعة رزقه لكن عارف قد إيه فلوس في جيبه، فلا تمتدي بيدك على قرش واحد خشية أن يدب الشيطان بينكما بوساوس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير
وإياك
الله يرضى عليك، الله بالصحة والعافية،
اللهم آمين،
ودمعنا معكم في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين يا رب،
والمسلمين جميعا آمين.
لو سمحت أنا من 5 سنين أو 6 ربنا أنعم علي بفريضة الحج،
الحمد لله
الحمد لله، عقبالنا جميعا كمان مرة
يا رب
آمين. بس في اليوم الثالث بتاع رمي الجمرات كنت تعبانة فوكلت واحد، فخفت لعاود الواحد ده ينسى، وكلت واحد تاني، يعني وكلت 2.
ايوه مفهوم.
هم 2 مش فاكره والله، يا 2 يا 3، المهم العود دي ينسى او دي ينسى، فهل عليا دم او عليا حاجه؟ دي سؤال. السؤال الثاني، في واحد بيسالني بيقول لي هدخل مكه بدون احرام يبقى عليه دم ولا عليه ايه؟
حاضر.
السؤال الثالث، حضرتكم بتقولوا ايه ذكر الله، ذكر الله ده اللي هو علي. طيب انا وانا قاعده كده بصوت واطي في نفسي ما بسمعش لساني اللي بس اللي بتكلم، بسبح عشان ما حدش يسمعني، او ممكن يعني لو مؤاخذه يعني انا ست كبيره عندي 64 سنه ممكن ببقى صدري يوجعني، حتى بقرا القران في نفسي بيني وبين نفسي كده، بس بنطق بلساني، بنطق بلساني كل حاجه.
مفهوم مفهوم حاضر.
وبعدين بحاول احفظ القران بس بنسى، يعني كان ربنا من عليا بسورة البقر وآل عمران بس عادوا بيتفلتوا مني، والشيخ ينصحني وجزاكم الله كل خير
وإياك فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية، نفعنا الله بعلمكم. مسألة الأخت نعيمة، حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا، تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
انا معي كده سؤال بحق بزوجي، يعني
اتفضلي يا فندم.
انا معي زوجي بيسد الدين،
ربنا يهديهولي، لا حول ولا قوة الا بالله. سؤال،
انا بقول يعني صلى على النبي يسد للنبي ويسد لربنا يا حضره الشيخ. سامعني؟
نعم يا فندم. نعم
تمام. وانا غضبانه بيت بابا بيت ابويا يعني. فالحل ايه يا شيخ؟ انا غضبانه بس انا بتضايق يعني. انا الحمد لله بصلي بصلي استخاره وبصلي يعني. بس استخاره يعني اما زنقني يعني بيت ابويا فبتجينا استخاره وحشه يعني.
تستمري معاه ولا لا يعني؟
ايه؟
صلي استخاره عشان تستمري معاه ولا لا؟
لا انا ما بس بتجيني يعني حاجات يعني وانا بصلي استخاره حاجات وحشه.
طيب
بعد الاستخاره. فالحل ايه يا شيخ؟ يعني انا هو بسد الدين انا الحمد لله بصلي.
خلاص واضح السؤال. الله يصلح حالنا وحاله. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الاخت احيانا تتكلم يعني مع الزوج عن مع امها عن زوجها عن اهله مضايقينها في كلام في حاجه، فهل هذا يعد من الغيبه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لابنتنا السائله قبل مساله الغيبه، ف مفروض ان الزوجة تحرص على ان تكون العلاقة بين اهلها وبين زوجها علاقة حسنة وعلاقة طيبة، يعني لا يحملون منه ولا يشيلون منه كما يقول، ما يزعلوش منه ما يغضبوش عليه بكثرة شكواها المتكررة، بيعمل بيسوي بيهني ما بيجيبش واوا. فكل ما تحكي كل ما تحكي لا شك الام تتعاطف معه وتزعل من زوجها، والاب بيتعاطف معها واخوانا واخواتها. فده شيء مهم جدا انك تحافظي على صورة زوجك امام اهلك، ولا تسيئي اليه بكثرة الشكاوى عنه معهم حتى لا يحملوا عليه ولا يغضبوا منه وتكون شيء من العداوة بينه وبينه. فضلا عن ان ده غيبة اذا لم يكن هناك مصلحة، يعني لو انت بتحكي لامك عشان امك تنصحك تعملي ايه، وامك بتنصح النصيحة الكويسة
اللي في مكانها يعني.
اللي في موضعها النصيحة اللي تحافظ على البيت، مش الام اللي تقول لها لا ازاي، من قالك يشتمك، من قالك ما يجيبلكيش، سيبيه وتعالي ارمي له عياله. لا الكلام ده طبعا ما يبقى في الحالة دي ما تشتكلهاش تاني ولا تجيبي سيرة لامك تاني، تسألك تقول لها ده احسن واحد في الدنيا. ليه؟ لان بتنصح نصايح مدمرة للبيت. او انت شايفة والدك عصبي واول ما يسمع كلمه انت بيعمل ينهار يوم يولع الدنيا، لا طبعا ما تحكيش في هذه الحاله. يبقى احنا بنغلط غلط ان احنا بنسيء العلاقه بين الزوج وبين اهلك من ناحيه، وبنغلط تاني ان احنا عمالين نغتاب وبعدين بنتكلم طبعا من وجهه نظرنا احنا، وشايفين طبعا ان احنا مش غلطانين وان هو اللي غلطان والغلط فوق وتحته كما يقولون. بينما لو في انصاف انت حضرتك تقولي اللي بتغلط انت فيه، يا امي انا بعمل كذا وكذا، انا حاسه ان ده غلط، تقول لك ايوه يا بنتي ده غلط، ايوه ابوك يقول لك ايوه يا بنتي ده غلط. انما لا تكوني شكايه بحيث تسوء العلاقه بينهما وتكوني انت في النهايه واولادك الضحيه اذا ساءت العلاقه بين الاهل وبين زوجك من ناحيه ثانيه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاسئله كثيره، واسال الله ان يبارك في الوقت شيخي الكريم. الأخت تشعر أنها كلها أن كلها ذنوب، أسمها كلنا هذا الرجل، أسأل الله أن يتوب علينا
كلنا
وأن يعفو عنا. فالإنسان إذا تاب فهل هذا مظنة أن يغفر الله عز وجل له؟ شيخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة كلنا هذا الوصف الذي تصفين، من منا لا يذنب ولا يخطئ، كل بني آدم خطاء كما قال عليه الصلاة والسلام، وخير الخطائين التوابون. والإنسان منا يجب عليه أن يجاهد نفسه ألا يقع في الخطأ، لكن إن وقع في الخطأ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يعني عصوا تذكروا يعني تابوا بسرعة، فإحنا نتوب بسرعة توبة الندم على ما سبق أن وقعنا فيه، توبة الإقلاع عن الذنب، وتوبة عدم العودة إليه مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، ثم ندعو الله عز وجل أن يتقبل توبتنا وأن يتقبل دعواتنا، ونكل أمرنا في النهاية إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، هل يجوز استعمال المراهم العلاجية ذات الروائح العطرية مثل مراهم المفاصل وتسلخات للمحرم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يجوز استعمالها، لأن هذا للتداوي وليس للتطيب وإن كانت فيها مادة نفاذة أو مادة يعني من الروائح أو غير ذلك فليس هذا هو المقصود أصالة، إنما المقصود أنها مادة دوائية واستعملت للتداوي فلا بأس في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني، الصابون برائحة للمحرم حكمه إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، حذر منه بعض أهل العلم واعتبروه يعني من 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 المحظورات وأباحه آخرون، والإنسان لو وجد صابونا ليس مطيبا ليس عطريا يعني بدون روائح فيكون هذا أحسن، وده طبعا موجود في السوق ولله الحمد، خاصة موجود في الأسواق السعودية الآن بالفعل صابون منظف لكنه ليس فيه روائح، فالإنسان أفضل له أن يتقي هذا كله ويأخذ بالأحوط ويجيب هذا الصابون الذي لا رائحة له، أو يأخذ من هنا معاه يكون هذا أفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من المعروف أن البعثة المصرية في الحج لا تبيت في المزدلفة، فحضرتك أمس تكلمنا عن
حكم النبي في المزدلفة. نعم، أجبنا عن هذا السؤال أمس. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا صحيح، هي البعثة تأخذ بأيسر الفتاوى في هذا الأمر، وبالتالي هم لا يبيتون لكنهم يمكثون في مزدلفة بضع ساعات، وهي حتى على الأقل ساعات المرور، وهناك بعض الباصات والأوتوبيسات والحافلات بينزل الركاب بالفعل ويصلوا المغرب والعشاء، وعلى مرأى ومسمع من مسؤولي البعثة، وحتى المسؤولون في البعثة كان يحدثني بعضهم العام الماضي ان هم صلوا المغرب والعشاء الساعة 11 بالليل في مزدلفة، معنى ذلك ان هم يبقوا في مزدلفة بضع ساعات، وهذا يكفي ان شاء الله في المبيت، لان المبيت له معنيان، اما معنى البيتوتة واما معنى طول المكث، وهم اخذوا بهذا القول الثاني، فإن شاء الله حجهم كامل وصحيح، ونسأل الله لنا ولهم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة فاطمة أخوها يعطيها مبلغا شهريا تدفعه للجمعيات وللفقراء وما شبه ذلك، وأيضا ممكن آخر يدفع على ما سمعت منها، لكن لا تحدد النية وهي تعطي هؤلاء، أسأل الله أن يوسع على المسلمين جميعا. هذا لمن أو هذا لمن؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله أنا أذكر أختنا السائلة بهذا المثل عشان نأخذ المعنى منه. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه خرج بغلامه يعني في رحلة في الصحراء، يعني كما يقولون في الخلاء، فتوضأ سيدنا أبو ذر ومكث يصلي ركعتين ورا ركعتين ورا ركعتين ورا ركعتين طول الليل، فبعدما انتهى من صلاته قال له غلامه: يا أبا ذر، من كتر صلاته اللي هو كم ركعتين في ركعتين تدري كم صليت؟ قال: لا، ولكن إن كنت لا أدري فإن الذي صليت له يدري، إن كنت لم تحدد النية فإن الله عز وجل أعلم بخفايانا ونوايانا. نعم. ويكفيك أنها لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي اشتركت في يعني في حد هيعمل عقيقة
وهي هتشترك أضحية وهي هتشارك بصوت.
نعم، جزاكم الله خيرا، هي هتشترك في هذا العجل أو البقرة
بنية العقيقة،
بنية العقيقة وهي أضحية، لكن هي صبعها هيكون بنية أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما المشاركة في الجمل والبقر والجاموس كل بصبعه، ده على الأضحية وده عشان اللحم يحطه في البيت وده عشان صدقة والثالث عشان العقيقة، كل هذا يجوز، فكل واحد منهم مع سبعه بنيته التي قصدها لله عز وجل، فإن شاء الله تكون عقيقة كما قصدت ونويت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، كيف نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معاني التقوى كثيرة جدا وترددت فيها يعني عبارات كثيرة لأهل العلم، منها ما نقل عن الإمام علي رضي الله عنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالخليل والاستعداد ليوم الرحيل. ومنهم من قال: التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. ومنهم من قال: التقوى أن تحذر ما نهى الله عز وجل عنه وتأتي بما أوجب الله عليك. والخلاصة أن التقوى الاستقامة على شعائر الله وفرائده، والاستقامة في اجتناب العبد عن نواهي الله تبارك وتعالى ومعاصيه كبيرها وصغيرها على حد سواء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة، شيخ الكريم، أفطرت يوما في رمضان فهل أصومه قبل أن أصوم يوم عرفات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن الأفضل أن تقدم الفريضة على النافلة، وقضاء رمضان لهذا اليوم فريضة، وبالتالي هو يقدم على صيام النافلة، وإن كان وقت القضاء موسعا، لكن ده احنا بنتكلم النهاردة وإحنا في شهر ذي القعدة، ولسه أمامنا كم يوم على العشر الأول من ذي الحجة، بل على اليوم عرفة نفسه، وبالتالي الأفضل للأخ بارك الله فيه أو للأخت بارك الله فيها أن تقضي هذا اليوم قبل أن تصوم عرفة من باب تقديم الفريضة على النافلة، ولو أخرت فلا شيء عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاستغفار، شيخ الكريم، الأخ نادي يسأل عن كيفية الاستغفار.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح سئل كيف الاستغفار يا أبا هريرة، قال أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأغر بن يسار: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لكن أفضل صيغ الاستغفار هي ما ورد عن النبي في قوله: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هي صيغة طويلة شوية لكنها سيد الاستغفار، يعني أفضل صيغ الاستغفار. لكن لو اكتفى العبد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يمشي، ولو اكتفى العبد بأيسر الصيغ وهي أستغفر الله أستغفر الله كما قال أبو هريرة، فإن هذا يمشي إن شاء الله، والله نعم. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
بتدبر
نعم.
يستحضر معنى أستغفر الله أطلب
نعم. اللي هو طلب المغفرة والتوبة نعم. إلى الله عز وجل.
نعم شيخ الكريم، هو يشترك مع أخيه في أضحية سنوية، لكن هذا يدفع عاما وهذا يدفع ثمنها عاما آخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل: نعم الأخوة أنتم ونعم الأضحية ما تفعلون إن شاء الله عز وجل، لأن هذا الأمر مبني على المسامحة ومبني على التراضي ومبني على روابط الأخوة، فخير أنت تدفع وبالتالي تكون بالنسبة له هدية منك، وهو يدفع وتكون أضحيتك بالنسبة لك هدية منه، فأنت تهديه عاما وهو يهديك عاما. وبارك الله لكم وأحسن إليكم وتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيطان دائما هو يعلم أنه الشيطان الذي يوسوس له، يعني يقول له أن القادم ليس خيرا، وهو دائما عنده قلق من الغد، فكيف يعالج هذا في نفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا يقلع مباشرة عن هذا الهاجس، أول ما يشعر بهذا الهاجس بدأ يداخله ينصرف عنه ويصرف ذهنه إلى شيء ينفعه، سواء قام يتوضأ، سواء قام ياخد دش حتى للتنظف والتبرد، سواء قام يشوف شغلانة في مكان عمله، سواء انشغل مع أولاده، سواء قام فقرأ شيء من القرآن أو استعاذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، يعني ليضحض هذا الشيطان اللي بيحاول أن يدخله بهاجس التشاؤم وأنه بكرة القادم أسوأ والعياذ بالله. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، والإمام الشافعي كان يقول: توقع المصيبة مصيبة وتوقع الهم هم. الواحد لما بقى حاسس أن فيه هم جاي له، هو في هم دلوقتي مقدما، هو فاللي بيخاف من العفريت كما يقولون بيطلع له، فإحنا نجاهد هذا الهاجس بمقدار ما نستطيع بكثرة الاستعاذة بالله من ناحية، وحسن الظن في الله تبارك وتعالى من ناحية إنسانية، ثم أخيرا نلهج بالدعاء لله عز وجل أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقنا عذاب النار إن شاء الله عز وجل، ينصرف عن الإنسان بالمجاهدة بعد شوية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا حكاية الشقة والأخت حكت بالتفصيل بالتفاصيل، ما هم جابوا الشقة زي هي وزوجها، في خلافات الآن، هي دفعت الذهب وهو أخذ قرضا، هو يقول لا، لو لا قدر الله انفصلنا انت هتاخدي اما نصف الذهب اللي في القائمة او هتاخدي الذهب فقط لك، يا اما نصف الشقة. في مشاكل ودي تحتاج الى قضاء اكتر من
نعم. هو عشان بس السرد الحكاية طال شوية. نعم. لكن من حيث المبدأ هما الاثنين تشاركا في شراء الشقة، ان كان المشاركة على اساس المناصفة، بمعنى الشقة بمية انت دفعت 50 وهو دفع 50، خلاص يبقى ايه، انتوا كده شركاء بالمناصفة والرجل كتب الشقة مناصفة فعلا بينك وبينه، والمكتوب يقضي على كل شيء كما يقولون الكلام ده عند القضاء، المكتوب الموثق في ورق يقضي على كل الاقوال. هو يقول لا انت مالكيش الا نص النص، وانت تقولي مش عارف ايه، فخلاص مدام في كتابة وانتوا بالفعل تشاركتوا بالنص خلاص. اما لو كانت المشاركة مبلغك انت لم يسوي النص، يسوي التلت مثلا، ولكن هو نفسه هبة منه وهدية خلى التلت بتاعك ولا الربع بتاعك نص وكتب لك نص الشقة، كتر ألف خيره، فأنتم على المناصفة مدام العقد مكتوب مناصفة بينك وبينه. ده اللي احنا فهمناه من السياق العام، وليس له طبعا انه يأكل شيئا من حقها ولا أن تأكل شيئا من حقها.
قضاء لازم نسمع من الطرفين.
نعم
شيخ كريم لم يرزق بالذرية، وبعد مشاكل كثيرة هو هيتزوج أو تزوج عليها، تقول لو تركته، لو طلبت منه الطلاق هل تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أنصحك أيتها الأخت المسلمة بارك الله فيك، وإن كنتم قصرتم في الأخذ بالأسباب في موضوع الإنجاب، لأنه ربما تكون هناك بعض المشاكل لكن لها حلول طبية الآن، سواء عن طريق التخصيب في الأنابيب أو عن طريق الحقن المجهري، وإنتم ما عملتوش كده ولم تأخذوا بالأسباب، ويمكن أن تنفعك الحجامة إن شاء الله عز وجل في هذا الأمر، وهي نافعة ومفيدة جدا. لكن لو تصورنا جدلا إن الزوج تغاضى عن هذا كله وأراد أن يتزوج، فهو لا يفعل حراما في هذه الحالة، لأنه التعدد من حيث المبدأ مباح، وإن كان يصعب على نفسية كثير من الزوجات لكنه في الحقيقة ومن حيث المبدأ شيء أباحه الله عز وجل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والمسلمة تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بما أحل الله وتؤمن بما حرم الله، ولا يجوز لها أن تبغض شيئا أحله الله تبارك وتعالى، ولا أن تكرهه حتى وإن كانت نفسها لا تطوعها في ذلك، لكن تجاهد النفس. ولا أنصحك بالطلاق، فنصف زوج خير من لا زوج أصلا في حالة ما تزوج، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أيمن يقول اشترينا قطعة أرض مجموعة من الإخوة معا، لكن يبدو أن الأخ الأكبر كتبها باسمه ويقول لهم ليس لكم شيء فيها، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأخ أيمن دي مشكلة كررت مليون مرة في بيوتنا في الريف، مليون مرة، إنه دائما الأخ الأكبر إحنا الصغار نسلم له كل شيء، ولما يجي يصدمنا بعد سنوات
وهو يستبيح كل شيء
وهو في المقابل الله. يستبيح كل شيء ويجي يصدمنا، نبدأ نسأل طب يا جماعة ما من الأول قننوا العلاقة بينكم وبين الأخ الأكبر. المفروض أن الأخ الأكبر ده يقوم مقام الأب، فيكون مصلحا بين إخواني، يكون نافعا لإخواني، يكون جامعا لإخوانه عصبة واحدة، هو يكون اللي بيعطي مش اللي بياخد. لكن العادة للأسف الشديد إلا من رحم الله عز وجل، زي صاحبنا أخونا ذا الله يغفر لنا وله، اشترى الأرض من على الروس، يعني من راس مال البيت كله، من كلهم شغالين في الأرض بيحطوا في البيت، واللي شغال برا الأرض بيحط في البيت،
الذي يستطيع أن يأتي بالمال يأتي بالمال،
وبالتالي راح اشترى الأرض على الروس وكتب الأرض باسمه. أنتم شركاء معه في هذه الأرض لأنه لم يشتريها بحر ماله، وبالتالي عليكم أنكم تشوفوا الحلول العرفية والودية فيما بينكم، شوفوا أعمامكم، شوفوا أخوالكم، شوفوا ناس جيرانكم حتى يحلوا لكم هذا الإشكال. لكن من حيث المبدأ هو أخطأ أنه كتب الأرض باسمه، وأنتم أخطأتم أنكم تسيبوه أنه يتصرف تصرف مطلق دون مراجعته أولا بأول، لأنه ما اشتراش الأرض في الخفا، اشترى الأرض وأنتم عارفين، سكتوا لما اشترى وكتب العقد باسمه. طب ليه من البداية لحظة بلحظة يا أخونا احنا معاك، الأرض تتكتب باسم الكل حتى لا يكون هناك مشكلة فيما بعد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت حجت أم محمد ما شاء الله من 5 سنوات، أسأل الله أن يرزقنا ويا حج بيت الله الحرام والقبول، آمين يا رب العالمين. وكلت واحدا في الرمي الجمرات ثم وكلت الآخر ولا تدري إن كان الثالث أم لا، فما حكم هذا وهل عليها دم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة يا رب يتقبل منا ومنك حجتك وعمرتك ويكتب لنا ولك ولإخواننا أخواتنا الحج والعمرة، إن شاء الله حجك صحيح والوكالة في الرمي جائزة ومشروعة، وانت ولله الحمد وكلت واحد وبعدين يعني خفت لا ينسى ولا شيء رحت موكلة تاني وربما وكلت التالت، لو وكلت وفعل فخير لك وله، ولو وكلت ونسي فخير لك والذنب عليه هو إذا كان فعل هذا نوع من الغفلة أو نوع من التناسي أو نوع من التشاغل. لكن في كل الأحوال حجتك صحيحة ومكتملة إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شخص ما سيدخل مكة بدون إحرام فهل عليه دم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان يريد الحج والعمرة فلابد أن يحرم من الميقات. يحرم يعني إيه من الميقات؟ يعمل حاجتين في الميقات، الأول يعقد نية النسك اللي هو العمرة يعني ولا الحج اللي عايزه، إن كان هيتمتع يبقى عمرة، وإن كان مفرد ولا قارن يبقى هيقول حج مثلا لبيك حجة أو عمرة وحجة. لكن الشاهد هيعمل حاجتين في الميقات، الحاجة الأولانية عقد النية بالنسك اللي هو داخل عشانه، والأمر الثاني إنه يلبس ملابس الإحرام في الميقات. طيب هو عمل الأولانية عقد النية في الميقات نية النسك، ولكن خاف يلبس الإحرام عشان هيتمنع وخلاص دخل مكة، يبقى في هذه الحالة أول ما يزول السبب اللي من أجله لم يلبس ملابس الإحرام يلبس الإحرام فورا، وفي هذه الحالة هو يجب عليه أن يذبح هديا وهذا هو الأحوط. والمذهب الثاني لأهل العلم يقولون هو مخير بين أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو أن يصوم 3 أيام، والقول الثاني أكثر إبراء للذمة أن عليه هديا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا سؤالها الثاني وسؤال الأخت نعيمة وبعض الأسئلة على الصفحة، نستأذنكم أن نبدأ إن شاء الله تعالى الليلة إذا كان في العمر الرقية مع فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار في 11 مساء بتوقيت القاهرة. وجزاك الله خيرا شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا